إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة البروفيسور محمود حسابي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بكل خير مستمعين الأحباء في كل مكان، وكذلك تحية طيبة خالصة للذين يتابعون هذه الإذاعة الكريمة ومع سلسلة حلقات برنامج رجال من بلاد فارس، حيث نتطرق من خلال هذه الحلقات إلى جزء يسير من السيرة الذاتية لشخصيات دينية وعلمية وثقافية إيرانية تعتبر فخرا من مفاخر العالم الإسلامي. وكان حديثنا الذي لم يكتمل في الحلقة الماضية من البرنامج مستمعينا عن البروفيسور محمود حسابي، والذي وضع الحجر الأساس للفيزياء في إيران، وتخرج من صفوف دروسه القيمة أساتذة كبار نلمس إنجازاتهم اليوم في شتى المجالات في الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن الشاب الأستاذ محمود حسابي قد أخذ على عاتقه المسح الجغرافي ورسم الخرائط لتعبيد الطريق من طهران وحتى جنوب البلاد، ورضي أن يترك حياة الرفاهية، وهو من عائلة معروفة ومتمكنة في إيران، وأن يتحمل كل مخاطر السفر عبر البوادي والجبال ليقدم خدمة إلى بلده الأم. والآن نرجو من مستمعينا متابعة بقية القصة، إذ اجتاز مع الحراس الثلاثة المرافقين له مدينة إصفهان.
نعم يا مراد، هل أردت أن تقول شيئا؟
أعذرني يا أستاذ، أردت أن أقول إن مؤونتنا من الزاد على وشك النفاد، وهذه قرية قريبة كما ترى، ولا ندري متى سنصل إلى القرية التالية، فإذا أمكن أن نتزود من هنا ببعض الطعام والماء.
كلام منطقي. سيد ميرزا، يا سيد ميرزا.
نعم يا أستاذ.
أقترح أن نحط الرحالة هنا لبعض الوقت، وتذهب أنت وحبيب لشراء المؤن من الزاد والطعام من تلك القرية، وتعود قبل المغيب، وبذلك تستعيد البغال نشاطها أيضا. ما رأيك؟
على السمع والطاعة. يا حبيب،
ما بك يا ميزة؟
هيا لنذهب إلى هذه القرية ونأتي ببعض الطعام والماء ونعد بسرعة. هيا.
ولماذا حبيب؟ هل فطس مراد؟ لدغه العقرب أمس ولا زال يتململ كالفتيات على ظهر البغلة منذ الصباح، فخذ مراد والسلام.
لا تكن وحدا يا رجل، ألا ترى أنه يمشي بصعوبة ونحن على أعتاب حلول الليل؟ ها؟
أنا منهك، فما دمت ترثي لحال مراد فاذهب لوحدك.
اسمع، من الأمن أن تذهب معا، فالحق مع ميرزا، مراد لم يتحسن بشكل كامل.
لا تعاند يا حبيبي، سنذهب ونعود بسرعة، فالقرية قاب قوسين.
سيد ميرزا، هذه الدراهم هي ثلث ما لدينا، فاسعى حد الإمكان لشراء أكثر احتياجاتنا.
أمرك يا حضرة المهندس. هيا يا حبيب، يا حبيب، هيا اجلب ذلك البغل الأشهب ولا تعكر مزاجك.
أوف، التعيس تعيس ولا سبيل آخر لدي.
لا تتذمر يا حبيب، فإنك وما شاء الله شاب ونشط، وسرعان ما ستذهب وتعود على وجه السرعة.
عن إذنك يا أستاذ. ها يا حبيب، لما تسمرت؟
أنا قادم.
حافظوا على سلامتكم، في أمان الله.
في أمان الله.
جيد، لأستغل الفرصة وأتحقق من خرائط اليوم قبل حلول الظلام.
حضرة المهندس.
نعم سيد مراد.
أتسمح أن أجلس قربك؟
لا بأس، تفضل.
ليتك استلقيت لبعض الوقت، فقد مضت 8 أيام وأنت منشغل بهذه الأوراق حتى في الليل. لاحظت أنك لا تترك التمعن في هذه الأوراق، إنك لا تنام ما يكفيك.
لم نخرج من ديارنا ولم نتحمل عناء السفر إلا لأجل ما تفضلت.
لكن يا حضرة المهندس، الإفراط في العمل سيؤثر على صحتك وحتى على نظرك، وليس لنا من سبيل لمساعدتك.
إن الذي لا يغفل عن مساعدتي هو الله سبحانه، وكلما عملت بصدق أعانني على نفسي أكثر.
لكن يا أستاذ، قد بدا في عينك الأرق جليا حين كنت تحدث ميرزا وأعطيته المال لشراء المؤن.
ليس كما تقول يا سيد مراد، لكنني قلق على الدراهم المتبقية لدينا، هل ستكفي أم لا؟ لأن فشل البعثات السابقة إلى الجنوب سبب خفض ميزانياتنا لهذا السفر.
لو كانت الحكومة وفرت لكل شيء ما يلزمه لما آلت الأمور إلى ما عليه البلد، فأطفال القرى مثلا
أي.
وبسبب عدم وجود المدارس لازالوا يترشقون بالحجارة بدلا من أن تتوفر لهم فرصة التعلم، حالهم حال أبناء المدن. ولكن على كل حال، ما دمت يا أستاذ صادقا في خدمة الناس فإن الله لا يخيب ظنك، وإن شاء الله سوف يكفينا ما أعطوك من المال.
إن شاء الله. أحسنت يا مراد، لم أكن أعلم أنك تفكر بالأمور بهذه الصورة. أفرحتني يا رجل، أفرحتني.
هذا من حسن ظنك يا حضرة المهندس.
إن كل أملي يا سيد مراد أن أتمكن بمساعدتكم تقديم خدمة لهؤلاء الناس المعدمين الفقراء، لينجو من العوز ويتعلم أبناؤهم القراءة والكتابة. فالمواصلات هي الخطوة الأولى يا مراد.
نعم.
لاستجلاب المساعدات من قبل الحكومة، وهذا يعني التعليم والرفاهية والمستوصفات وغيرها من الأمور.
إن شاء الله، توكلنا على الله يا حضرة المهندس.
نعم إن شاء الله.
قد أثقلت عليك يا أستاذ.
لا.
ولكن عذرا، لدي سؤال واحد ومن ثم أنصرف.
لا تقل هكذا يا مراد، تفضل، أنا في خدمتك.
لم أرك تستخدم ذلك الصندوق البني.
الحق.
الذي في متاع ذلك البغل الأشهب.
الحق معك، لا تقلق، سنستخدمه في وقته.
من الفضول أن أقول.
لا.
لطالما أردت أن أعرف ما بداخله.
آلة موسيقية تدعى الديوان.
فسوف نسمع عزفكم عليها لاحقا. أستأذنك يا أستاذ، سأذهب لأوقد المصباح قبل حلول الظلام كي لا تؤذي عينيك وأنت تطالع الخريطة.
لا داعي لتجهد نفسك، فستؤذي جرح قدمك، سأقوم أنا بذلك.
أي جهد يا أستاذ، هذا من واجبي.
مساء الخير يا حضرة المهندس.
مساء الخير، ساعدكم الله. ساعدك الله يا سيد حبيب، هل حصلتم على شيء؟
نعم يا أستاذ، حصلنا على بعض الخبز والجبنة والدقيق.
أخبره يا ميرزا بما قاله أهل القرية.
ثاثرة ولا غير.
خيرا إن شاء الله، هل قالوا شيئا؟
نعم، قالوا إن المنطقة تعج باللصوص، وقد هاجموا قبل ليلتين القرية وسرقوا عددا من الخراف.
ماذا؟
وقد حمدوا الله أن اللصوص كانوا على عجل.
كانوا عابري سبيل، أغاروا ورحلوا، فلا داعي للخوف، المكان آمن.
اللصوص كالصاعقة، لا أحد يعلم متى تصعق.
إن لديك بنية قوية يا حبيب، والحمد لله، وبندقية جاهزة للإطلاق أيضا، فلما الخوف إذن؟
ميزة اللص المباعدة.
أعرف ذلك.
فما إن ترمش العين حتى ينزل كالصاعقة، يسلب ويختفي.
وهل نحن مشلولون أو عمي لا سامح الله يا حبيب؟ أما أنا فأسمع حتى دبيب النمل، فكيف إذا كان إنسانا مثلي؟ لا تخف، سوف نتناوب الحراسة.
إذن الحراسة بالتناوب، اتفقنا؟
وأول من يحرس مراد، فقد أكل وشرب واستراح طوال اليوم، فليحرس نوبة إضافية حتى لا يسمن أكثر.
احترم نفسك يا حبيب، وكفاك ثرثرة.
وهل كذبت؟ فإنك تحججت بالجرح في قدمك منذ البارحة ولم تعن منذ الصباح قيد أمل. ولو كنت تريد ذلك فلماذا خرجت من أهلك وبيتك ورضيت بهذا السفر المضني؟
لولا احترامي للمهندس لأجبتك على قدر ترهاتك، أفهمت؟
بل إنما المهندس من أوصلك إلى هذه الجرأة يا مراد.
لما لا تخرس يا رجل؟
مراد يا حبيب، ما هذا التصرف الصبياني؟
قد سمعت بنفسك يا أستاذ، لا حياء له ولا خجل لولا حضرتكم.
لولا أنا؟ إنما كنت جاهزا للشجار معه يا رجل، ثم تمن علي أنا؟
تحجج بك يا أستاذ.
حبيب احترم المقابل، نحن الأربعة كإخوة ولا يجوز أن نختلف هكذا، غير لائق بنا هذه التصرفات.
وهل ظلمته؟ إنما طلبت منه أن يحرك ساكنا، فالكسل المستمر يضر به.
وهل كان هنالك من شيء أعمله فتقاعست عنه؟
اتقوا الله، اتقوا الله يا أخوان، نحن في سفر.
حبيب كف عن هذا النقاش، فأنا الذي طلبت من مراد أن يستريح حتى تتحسن حالته.
وهذا يعني أنك تميز بيننا؟
لا
طبعا ليس هذا بعجيب، فكل الحكومات وأصحاب المناصب يظلمون رعاياهم. أرسلوني عنوة وهذه كانت البداية،
ليس
كما وهذا تفكر. هو ما أنا عليه الآن أيضا، أنا لست بغلا.
هدي من
روعك، هذا البغل قد استراح أكثر مني.
كل سفر يا الله، إنك وخلال الليالي الماضية كنت أول من يأوي للفراش وآخر من يغادره صباحا. إن لم تكن نائما فماذا كنت تفعل؟ تحرسنا من الفراش؟
إنك لا تفهمني يا ميرزا، لأنك عجوز.
لا إله إلا الله، هل جاء دوري بعد مراد؟ ها؟
لو كنت تفهمني لما حملتني أكثر مما أطيق. حبيب تعال، حبيب اذهب، حبيب أعلف أحلب، وأنا كما يقال لم أهنأ حتى بعروستي بعد.
ما هذا البهتان؟ أنا فعل.
يا سيد ميرزا.
نعم
الحق، كل الحق معك يا حبيب، ولكن لما لم تحدثني؟
ومتى وجدتك مستبشرا حتى أكلمك؟ ثم إن الإنسان لا يستطيع البوح بإحساسه لكل من يلقاه.
سيد ميرزا.
نعم.
أوقد لنا النار.
سمعا يا أستاذ،
سنبيت الليلة في هذا الموضع.
خيبت ظني في صداقتك يا حبيب، خيبت ظني.
استعذ بالله يا ميرزا. نعم. نحن رفاق سفر.
وأنا سأنصب الخيمة يا أستاذ.
دعنا نفعل ذلك معا، فجرحك لم يندم البعد، أفهمت؟
حسنا، شكرا لك يا أستاذ. يمكنني توليه لوحدي يا أستاذ.
سلمت يداك.
البس البغال أولا يا مراد، ثم اذهب للخيمة.
نعم حسنا.
أترى يا حبيب؟
نعم.
رغم الجرح ولدغة العقرب ها هو يسعى للعمل كالآخرين. إلى أين يا حبيب؟ كنا نتسامر.
إنك لا تعرف معشر هؤلاء الحراس، ما يفعله مراد رياء لا غير.
أي رياء يا رجل؟ اتق الله، ألا تراه يعمل كغيره؟ ها؟ ربما الظلام والتعب حجبا عنك الرؤية بوضوح.
أتعلم يا أستاذ، ربما كان من الأفضل أن أرفض هذه المهمة.
يا حبيب يا أخي، إن لم تأتي معنا كانوا سيوكلون لك مهمة أخرى، وهذا حال كل موظفي الحكومة، فلا داعي للقلق على زوجتك، فكن جليدا ومثابرا حتى نتمكن من إنجاز المهمة بأسرع وقت، فأنا أشتاق إلى بيتي أيضا.
لكن يا أستاذ.
نعم.
أمي مريضة وليست على ما يرام، وكل قلقي عليها وحسب.
لا داعي للقلق يا رجل، فزوجتك شابة وستعتني بالأمور إن شاء الله. هذا البعد سيقرب ما بين العروس وأم العريس، وحين تعود من هذه المأمورية أو الإفادة كما نقول بسلام إن شاء الله، وتستلم الراتب، خذهما معك إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب الكاد وراء الرزق لأهله. انهض انهض واستعن بالله ولا تعكر مزاجك، مراد أخونا جميعا ولا يتمكن من نصب الخيمة لوحده، توكل على الله وانهض لمساعدته.
كل ما تفضلت به صحيح، لكني لا أزال أعتقد أن مجيئي كان خطأ. بعد المسافة وعورة الطريق، الحذر والخوف المستمر و
أسرع إلى نجدة صاحبك مراد، إن الله معنا يا رجل.
جهزت النار يا أستاذ، وأحضرت حليبا دافئا للعشاء أيضا.
أحسن
تفضلوا قبل أن يبرد.
سلمت يداك يا سيد ميرزا، سلمت يداك.
تفضل.
سلمت يداك
وبياك، تفضل قبل أن يبرد.
مراد حبيب،
نعم
اغسلا يديكما وتعالى قبل أن يبرد هذا الحليب الطازج، عسى أن يزيل عنكما التعب.
أحسن الله إليك يا حبيب. ها نحن قادمون يا سيد ميرزا، قادمون.
يا لطيبة قلب مراد، وكأن حبيبا لم يعنفه أو يؤنبه أبدا.
قد أخبرتك في أول يوم أن مرادا شهم ومتواضع، وأنت كذلك يا حضرة المهندس.
عفوا،
تنظر للكل بعين الرضا.
لا، لا يوجد إنسان سيء بالفطرة يا ميرزا.
ساعدكم الله، ساعدكم الله.
وأنت أيضا يا سيد ميرزا، شكرا.
وهذه حصتك يا حبيب، وخذ هذا الرغيف، خذ هذا الرغيف أيضا.
لا، لا أشعر بالجوع.
لا تقل هذا يا حبيب، الكل بحاجة للطعام.
أرجو أن لا تتدخل في هذا الأمر على الأقل، اهتم بنفسك وحسب.
كما تشاء يا رفيق الدار، تفضل.
كفى تنمرا يا حبيب، وتناول النعمة قبل أن تبرد.
وأنت أيضا يا أستاذ، تفضل.
أحسنت يا ميرزا، أحسنت. أرجوك. أحسنت.
الحمد لله، كم لذيذ هذا.
حقا يا سيد ميرزا، سأكون أول من يحرس الليلة.
ولكن أليس من الأجدر يا حضرة المهندس أن تهتم بالخرائط، ونحن سنهتم بالحراسات؟
لا يا ميرزا، علينا توخي الحذر الليلة، وأما الخرائط سأهتم بها غدا إن شاء الله.
أظن أننا لو لم ننم داخل الخيمة هو خير لنا، لأن الخيمة تجلب انتباه اللصوص، أليس كذلك؟
الحق مع مراد، أليس كذلك يا مهندس محمود؟
بل هو عين العقل. لنفترش قرب البغال، فإذا حصل مكروه لا سمح الله سنتمكن من الاختفاء والتحرك أسرع.
وماذا عن العقارب والأفاعي؟
لا تتشائم يا حبيب، ما الذي جرى لك؟ تعترض على كل صغيرة وكبيرة.
لا بأس يا سيد ميرزا، الوقاية خير من العلاج، والحذر يقين الضرر إن شاء الله. إذن لنخلد إلى النوم.
ميرزا، مراد، انهضوا.
ميرزا يا حبيب،
انهضوا.
ما بك؟ ما الذي حصل؟
ماذا؟
بسرعة،
ماذا تريد؟
ماذا حصل؟
ألا تسمع صوت الخيول؟ خيول يا رجل،
ما بك يا حبيب؟
إنها تتحرك.
هدئوا من روعكم.
لماذا أعتمر؟
انهضوا يا حبيب.
ماذا حصل؟ ما الخطب؟
إنها الخيل. لنجهز البغال ونتحرك بسرعة. هيا.
الظلام دامس، دامس يا حبيب.
تعني اللصوص؟
نفذ ما قلته لك، علينا الابتعاد قبل وصولهم.
هو تعلم إلى أي وجه.
هيا تحركوا، هيا قبل أن تزهق أرواحكم. هيا هيا.
نعم هيا.
أدئوا من روعكم قليلا.
لماذا تسمرتم؟ قلت هيا بسرعة.
هيا بسرعة، هيا. هو تعلم إلى أي وجهة تذهب؟
نحو تلك تلال، هنالك شعاب آمنة. تحركوا، تحركوا بسرعة.
لكن تلك الجهة.
أطيعوني ولو لمرة واحدة، فأنا أعرف بهؤلاء اللصوص، لن يرحمكم أبدا.
اخفضوا من أصواتكم قليلا، اخفضوا من أصواتكم قليلا.
لما لم ندافع هنا؟
إن أردت البقاء فأنت مخير، أما أنا فلا.
هيا
لنتبع لربما قد حدد المكان من قبل. هيا
هيا هيا.
الحمد لله، أظن أن الخطر قد جار.
ولكن أين نحن يا حضرة المهندس؟ أتعرف إلى أي صوب نتجه؟
لا تخف، أنا أعلم جيدا. سنستمر بالسير من خلف هذا التل. هيا.
ماذا تقول يا رجل؟ ماذا تقول؟ إذا سلكنا هذا الذي تقول فسنعود إلى طريق يوم أمس، وكأننا نعود أدراجنا.
حبيب، أكنت تعرف أننا سننحرف عن الطريق؟
لا، ومن أين كان لي أن أعرف؟
أولست الذي أصر علينا بالاختباء في هذا المكان يا رجل؟
لا بأس، لا بأس يا مراد، اهدأ. فبالمقابل لقد أفلتنا من قبضة اللصوص.
لكننا أضعنا الطريق يا أستاذ، والشمس على وشك الطلوع.
وما أفضل من ذلك، حينها سنعلم أين نحن وأين نتجه.
أحسنت، نعم، حينها سوف نرى بأعيننا أننا تائهون وسط صحراء.
تريث ودعنا نفكر في الحل بدل هذا العبث.
أي حل يا حضرة المهندس؟ ما الذي سيحصل إن عدنا أدراجنا ونجونا أنفسنا من اللصوص وقطاع الطرق والدفاعي؟ هل ستنطبق السماء على الأرض؟
كفى يا حبيب، نعود نعود نعود. قطعنا نصف الطريق وتريدنا أن نعود ليعيرونا بالفشل؟ ثم من الذي أجبرك على المجيء معنا وأنت تخشى كل هذه الأمور؟ لماذا تحمل هذه البندقية إذا كنت تخاف مواجهة اللصوص؟
الكل يقول إننا انحرفنا عن الطريق وقد تهنا، أليس كذلك؟ وأنا أقول إن عد خير من أن نموت جوعا وعطشا وسط الصحراء.
إيوة أبيك، بهذه البساطة لا قرار نحترمه ولا وعدا وعدناه بقبول هذه المهمة. أما أنا فلم أتنصل من إتمام أي عمل قبل هذا قط، فكيف بي وقد قطعت عهدا للمهندس محمود حسابي؟ ها،
وأنا على رأيك يا ميرزا، لن أعود حتى أنجز ما علي. أرجوك يا حضرة المهندس أن تفعل شيئا.
علينا الاستعانة بالنجوم قبل انبلاج الصبح. تلك النجوم على يسارنا، الدب الأكبر والأصغر.
لكنها بعيدة جدا يا أستاذ.
المهم الجهة يا ميرزا، دعني أرى. وذلك النجم القطبي. إذا كان الشمال أمامنا فالجنوب خلفنا، إذن اتبعوني يا سادة، اتبعوني.
أحسنت يا حضرة المهندس، فلنستغل الوقت ولننطلق الساعة.
أجل، فالصبح قريب وقطاع الطرق لا يواجهون مسلحا في النهار.
نعم، يبحثون عن ظل للنوم كالكلاب.
فلننطلق يا ميرزا. مراد،
نعم،
اسبقونا بالبغال.
نعم حسن.
وأما أنت يا حبيب فابق معي.
يا لك من إنسان يا حضرة المهندس.
ما قصدك يا سيد حبيب؟
ظننت أنك ستعاقبني على خطأي. أتضحك يا أستاذ؟
ولماذا أعاقبك على عمل غير متعمد؟
بل تعمد في ذلك.
ليس عن سوء قصد يا ميرزا. أخذه الحنين إلى عروسته فانفلت صوابه للحظة.
أيوة أبي، فبيته بعد هذا المنعطف. أليس كذلك يا حبيب؟
سامحني واغفر لي يا حضرة المهندس.
على أي شيء؟ لم تسأل أحد.
أنقذتنا من الضياع، فعلى الخلاف من ظن مراد أقسم أنني كنت أجهل وجهتنا، لكنني
لا عداء بيننا. أسمعت يا حبيب؟ وإن شاء الله سوف ننهي ما علينا بكل خير وتعود إلى زوجتك سريعا.
بمعنى هل تمت على خير؟
إن شاء الله، نعم إن شاء الله.
لم أفهم قصدك يا حضرة المهندس، أتقصد أننا سننفصل عنك ونعود إلى طهران من دونك؟
نعم يا سيد حبيب، ما إن نصل إلى مدينة سنجر ستعودون ثلاثتكم إلى طهران بعربة حكومية والبغال بعربة أخرى. سأتوجه مع آخرين لإنهاء الأمر الأهم في الجنوب.
وما هو الأهم يا أستاذ؟
إحداث الطريق ما بين ميناء لانجا وميناء بوشهر.
أي إنك في هذه المرة ستتجه إلى الساحل شرقا؟
نعم نعم.
يا لصبرك يا حضرة المهندس، يا لصبرك، لم أظن أنك ستقاوم كل هذه المدة، لكني سأشتاق إليك.
وكذلك أنا، لكن اعلم يا مرزا أن الطرق هي كشرايين الجسد للبلدان، خاصة لبلد كبير مثل إيران.
نعم.
وهذه مسؤوليتنا نحن، نحن أبناء البلد وليس الأجانب.
نعم.
فأولئك لا يريدون لنا التطور، بل نهب ثرواتنا كما يشتهون.
طيب يا حضرة المهندس، هل سنراك ثانية؟
بالطبع، سأعود إلى طهران بعد توثيق الخرائط.
إن شاء الله.
وحتى ذلك الحين
إن شاء الله
سأشتاق إلى اعتراضاتك.
نعم مستمعينا، وبهذا سجل البروفيسور محمود حسابي لنفسه رسم أول خريطة تخصصية فنية للبلاد، وتلتها إنجازات عديدة أخرى مثل صناعة أول مذياع في إيران، وإحداث أول مفاعل نووي، وتأسيس أول مستشفى تخصصي في البلاد باسم جوهر شاد، إلى جانب العديد من الإنجازات التي لا مجال لذكرها في هذا اللقاء. وبهذا مستمعينا قدمنا على نهاية حلقة اليوم من برنامجكم رجال من بلاد فارس، فحتى حلقة أخرى وشخصية أخرى نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا كف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
النادب حظا على رسلك ملا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حكاية وخفايا.
أعزائي الكرام، كثيرة هي الحكايات والقصص والأساطير التي كانت الطبيعة مسرحا لها، وكانت عناصر الطبيعة من ماء وهواء وتراب ونار ونباتات وحيوانات العناصر الرئيسة المكونة لها.
وسيتركز حديثنا حول هذا النوع من الأساطير الذي حاول الإنسان من خلاله وعلى مر العصور والدهور وفي مختلف المناطق والأصقاع أن يقدم تفسيرا لما يحيط به من ظواهر طبيعية، ومنها كيفية نشوء العناصر في الطبيعة. ندعوكم إخوتنا المستمعين للمتابعة.
أعزائي الكرام، أسطورة الغابة السوداء إحدى الأساطير الإغريقية التي تصور لنا بلغة الرموز القوة الهائلة الكامنة في النار التي اخترعها البشر لتكون أعظم الاكتشافات التي توصل إليها العقل البشري، ومدته بقوة هائلة مكنته من مسارعة خطاه باتجاه بناء الحضارة أو الانتصار على قوى الشر والظلام والتدمير في العالم، كما تصور لنا الأسطورة التي تفيد بأن سيزار الذي خلق من النار كان يسكن في الجانب المظلم من العالم، وكان سيزار هذا يبحث دائما عن مغامرة تقوده لمعرفة الحقيقة من وراء خلق البشر. كان دائما يدور بداخل رأسه التي كانت تشبه رأس التنين تساؤلات عديدة: لماذا خلقت هكذا؟ ولماذا أشبه التنين؟ ولماذا؟
ولم يكن سيزار يعلم حقيقته وحقيقة القوة التي تكمن بداخله. كانت حياته هادئة وكان ينعم بالسلام مع أفراد قبيلته حتى جاء اليوم الذي فيه غضبت السماء وفاضت الأرض بالدماء. نعم، لقد غرقت بدماء أهل القرية التي كان يسكنها سيزار بفعل الشرير دنهش الذي كان يحكم بلاد أباش. وكان دنهش يسعى لامتلاك قوة خارقة ليتحكم في الجانب المظلم من العالم، لكن سيزار كان دائما المدافع عن هذا الجزء من العالم، فهذا قدره وهذه هي المهمة التي كلف بها.
حتى غضب دنهش وأعلن الحرب على سيزار، هذه الحرب التي لن يبقى منها سوى الأقوى. فبعث دنهش رسالة إلى سيزار يطلب منه الحضور إلى مملكته، وعند وصول سيزار إلى مملكة دنهش طلب منه الأخير أن يبحث له عن مفتاح سر الحياة والتي كان يكمن بداخلها قوة من يمتلكها يصبح خالدا، مقابل أن يترك قرية سيزار دون سفك دماء من بقي حيا من سكانها. فوافق سيزار وذهب في رحلة البحث عن مفتاح الخلود، ولكن دنهش كان ماكرا غدارا لا يفي بوعوده أبدا.
مستمعي الكرام، ذهب سيزار في رحلة المجهول، رحلة عواقبها غير معلومة. وبعد رحيله قام دنهش بقتل جميع من بقي حيا في قرية سيزار، وبدأت الرحلة. وصل سيزار إلى كهف مظلم داخل الغابة السوداء التي كان يسكنها الأشباح. حتى حل الظلام على سيزار وكان متعبا، فدخل الكهف كي يستريح، ولم يكن يعلم ما سيواجهه داخل هذا الكهف. ثم جلس يتناول طعاما، وبعد أن انتهى من طعامه خلد إلى النوم، ولكن ما دار داخل الكهف لم يعطه فرصة لتغفو عيناه، فظهر أمامه مارد من أقذر الشياطين وأقواهم على الإطلاق. ظهر بصوته المخيف وضحكاته المرعبة قائلا: أنا ملك تلك الغابة. فقال له سيزار: وأنا سيزار خلقت من نار. فضحك المارد بسخرية ونظر إلى سيزار نظرة استخفاف دون أن يعلم مع من يتحدث. فنظر إليه سيزار وقال: ماذا تريد؟ فقال له المارد: أريد أن آخذ روحك. فضحك سيزار ساخرا وقال: أتأخذ روح سيزار؟ وهل تعلم من هو سيزار؟ قال له العفريت: وهل تعلم أنت أيضا من هو المارد العفريت؟ فقال له سيزار: أنت مجرد عبد لسيزار.
فغضب المارد وبدأ يصدر أصواتا مخيفة اهتزت على أثرها الأشجار بقوة، وصرخت الحيوانات وتزعزعت الصخور، لكن سيزار كان قويا لا يخاف شيئا مهما كان، فبقي شامخا. فهجم عليه مثل الوحش، وبدأت معركة حامية بين المارد وسيزار، وبدأ كل منهما يظهر قواه حتى تغلب عليه سيزار وكاد يسفك دماء المارد. فصرخ المارد طالبا العفو من سيزار، فقال له سيزار: سأعفو عنك مقابل أن ترشدني إلى مفتاح سر الحياة. فقال له المارد: وهل تعلم شيئا عما تبحث عنه؟ قال له: لا أعلم الكثير، ولكن سأعثر عليه بمساعدتك. فقال له المارد: وأنا خادمك، ولكن مفتاح سر الحياة داخل كهف خلف الجبل الأكبر، وهذا المكان موحش يسكنه الجبابرة والشياطين، فهل تمتلك القوة لتقف أمامهم؟ فقال سيزار: لقد سعيت لأصل إلى هنا، ولن أتراجع حتى لو فقدت روحي. فقال له: أنا معك، فلنذهب للقاء الجبابرة.
فتسلقا الجبال وسارا بين الأضغال، وعندما وصلا إلى هناك كانت المفاجأة وجود دنهش هناك. اندهش سيزار وقال: لماذا فعلت ذلك؟ قال دنهش: لكي تأتي إلى هنا وأمزق عنقك، فأنت عدوي اللدود. فقال له سيزار: وأنا لن أصفح عنك، سأدق عنقك وسأمتص دمك لآخر قطرة منه. فقامت بينهما معركة شرسة ضارية كادت تنهي عليهما كليهما. فضرب دنهش سيزار بقوة، ففقد سيزار الوعي للحظة. فضحك دنهش معلنا انتصاره على سيزار، لكن سيزار سرعان ما استرد وعيه، وقام فضرب دنهش بقوة ونفث النار في وجه دنهش،
فاحترق دنهش وأصبح رمادا. ثم صرخ سيزار بحقد والنار تعتمل بداخله، فصعق الجبابرة وفروا، وأكمل سيزار طريقه حتى وصل إلى كهف مفتاح الحياة، فعثر عليه داخل صندوق. فقال له المارد: ماذا ستفعل الآن يا سيزار؟ فقال له: سأتخلص من هذا المفتاح. فقال له المارد: ولكن من يمتلكه يحصل على الأبدية ويبقى خالدا. فقال له سيزار: وأنا لا أريد أن أبقى وحيدا. فأخذ الصندوق وقذف به في نهر النار حتى قضي على الصندوق، وقال: هذا المفتاح لعنة وليس نعمة. ثم قرر الرحيل بحثا عن مغامرة جديدة.
مستمعينا الأفاضل، كونوا في انتظارنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عند أسطورة أخرى من أساطير أمم الأرض وشعوبها على مر العصور، ضمن برنامج حكاية وخفايا، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الباري عز وجل، ودمتم بكل خير.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام أي موسى الكاظم قال: قلت له أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيد، قال: أعد واسجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من رفع رأسه من السجود ثم رأى الإمام ساجدا فعاد للسجود بنية المتابعة، فتبين له بعد أن سجد أن الإمام في السجدة الثانية. قلنا في الحلقات السابقة يجب على المأموم أن يتابع إمام الجماعة في الأفعال، ومن أفعال الصلاة السجود، فيجب على المأموم ألا يسجد قبل إمام الجماعة ولا يرفع رأسه من السجود قبله، وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل إمام الجماعة سهوا لزمه أن يعود إلى السجود لأجل المتابعة. إذا تمكن أن يدرك الإمام ساجدا، وقد يسأل سائل ما حكم من رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتصور أن الإمام في السجدة الأولى فعاد إلى السجود بقصد المتابعة فتبين أنها السجدة الثانية للإمام؟ الجواب تحسب له الثانية ويكتفي بها. وتوضيح ذلك، لو أن شخصا سجد مع الإمام وتصور أن الإمام قد رفع رأسه من السجود، فلما رفع رأسه من السجود رأى إمام الجماعة ساجدا فعاد إلى السجود بنية المتابعة للإمام في السجدة الأولى، ولما عاد إلى السجود تبين له أن الإمام في السجدة الثانية لا الأولى، ففي هذه الحالة تحسب هذه السجدة التي جاء بها بنية المتابعة السجدة الثانية من ركعته، ويكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه. وبعض المراجع احتاط فقال يكمل صلاته ثم يعيدها احتياطا. سؤال، ما حكم من رفع رأسه من السجدة الأولى ورأى الإمام ساجدا وتصور أن الإمام في السجدة الثانية فهوى إلى السجود بنية السجدة الثانية، فلما سجد تبين له أن الإمام في السجدة الأولى لا الثانية؟ الجواب، تحسب له سجدة المتابعة ويأتي بسجدة أخرى مع إمام الجماعة فيتابع الإمام في صلاته. والأفضل عند بعض المراجع إعادة الصلاة احتياطا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلق ذي الجلال والإكرام، وأزكى الصلاة وأسمى السلام على النبي وآله الهداة الكرام. إخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية التوبة المباركة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بلغ المقام إلى أن نذكر مستمعين الكرام أن إرجاع الآيات بعضها إلى بعض يفيد أن للتوبة شروطها، وأن عدم قبول التوبة يكون إما لعدم تحقق موضوع التوبة كما في حالة عناد المرء ولجاجته وإصراره على الذنب، أو لعدم تحقق ظرف التوبة وهو الاختيار والقصد للطاعة والمعصية. وقد قال تعالى في شروط التوبة وقبولها من قبل الله جلت رحمته: ثم يتوبون من قريب. وقد استفاد العلماء من هذا التعبير الفورية العرفية في التوبة، فالعصيان حجاب بين العبد والمعبود، ولكن لا ينافي التعبير القرآني من قريب أن تكون الجملة الشريفة إشارة إلى المسارعة في التوبة وعدم التساهل أو التسويف لها، فيكون المراد من عبارة يتوبون من قريب الزمان القريب قبل ظهور الموت وبروز آيات الآخرة، حيث مصداق ذلك في الآية التالية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى